الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقراءتنا لازالت في تفسير سورة النحل، قد وقفنا عند قول الله عز وجل: وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا خبر عن السعداء بخلاف ما أخبر به عن الأشقياء، فإن أولئك قيل لهم ماذا أنزل ربكم فقالوا معرضين عن الجواب: لم ينزل شيئا، إنما هذا أساطير الأولين. وهؤلاء قالوا خيرا، أي أنزل خيرا، أي رحمة وبركة وحسنا لمن اتبعه وآمن به.
فهذا تفريق بين الفريقين، بين الأشقياء وبين السعداء، وهذا أول ما يفرق به بينهما، وهو مصدر الاستدلال. مصدر الاستدلال: فقيل الأشقياء ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. هذا موقفه مما أنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، أنهم وصفوه بأنه أساطير الأولين. والآخرون ماذا قالوا وهم المؤمنون السعداء؟ قالوا خيرا، قالوا خيرا، أنزل الله عز وجل خيرا. فإذا هناك فرق بين الفريقين والطائفتين والمنهجين. فهؤلاء آمنوا بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كفروا بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الفارق الأول بين حال الأشقياء والسعداء هو مصدر الاستدلال، مصدر الاستدلال. فإلى أي شيء ترجع؟ ترجع إلى القرآن فتؤمن به، ولا السنة فتؤمن بها، ولا منهج السلف فتتبعه، أم ترجع إلى آراء ودين آباء لا تخرج عنه، ودين مشايخ وأحزاب لا تخرج عنه؟ هنا فارق جوهري. ولهذا قلنا الفوارق ترجع في هذا الباب إلى أصلين: الأصل الأول مصدر الاستدلال، والأصل الثاني مصدر التلقي. مصدر الاستدلال: فإلى أي جهة ترجع في استدلالك؟ كتاب، سنة، فسلف، طيب. ومصدر التلقي: أهل الحق، ترجع إلى أهل الحق، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن رجعت إلى هذا الصنف حصل ماذا؟ حصل ضلال مبين، فهم ضالون ويضلون. نعم.
ثم أخبروا عما وعد الله به عباده فيما أنزله على رسله، فقالوا: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أي من أحسن عمله في الدنيا، من أحسن عمله في الدنيا أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة. ثم أخبر بأن دار الآخرة خير، أي من الحياة الدنيا، والجزاء فيها أتم من الجزاء في الدنيا، كما قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. وقال تعالى وما عند الله خير للأبرار، وقال تعالى والآخرة خير وأبقى، وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم وللآخرة خير لك من الأولى، ثم وصفوا الدار الآخرة فقالوا ولنعم دار المتقين. وقوله جنات عدن بدل من قوله دار المتقين، أي لهم في الدار الآخرة جنات عدن، أي إقامة يدخلونها تجري من تحتها الأنهار.
فدار المتقين هي جنات عدن، ولهذا هي بدل منه ولنعم دار المتقين. وما دار المتقين؟ جنات عدن، وهذه إقامة لا يضعنون عنها، دار إقامة لا يضعنون عنها ولا تحولون عنها ولا يبغون عنها حولا، بل هم في الجنة أبد الآبدين وظهر الداهرين. نعم.
يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، أي بين أشجارها وقصورها، لهم فيها ما يشاءون، كما قال تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وفي الحديث إن السحابة لتمر بالملأ من أهل الجنة وهم جلوس على شرابهم، فلا يشتهي أحد منهم شيئا إلا أمطرته عليهم، حتى إن منهم لمن يقول أمطرينا كواعب أترابا فيكون ذلك. كذلك يجزي الله المتقين، أي كذلك يجزي الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله. ثم أخبر تعالى
والجزاء من جنس العمل، فدار المتقين للمتقين، كذلك يجزي الله المتقين دار المتقين، وهي جنات عدن تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون، فالجزاء من جنس العمل، فدار الطيبين للطيبين ودار المتقين للمتقين. نعم. والجزاء من جنس العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وكل إنسان ألزمه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. من أودع هذا الكتاب العمل الصالح فإنه سيجد أثر ذلك جنة تجري من تحتها الأنهار، أو غير ذلك فيجد نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. نعم.
ثم أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار أنهم طيبون، أي مخلصون من الشرك والدنس وكل سوء، وأن الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم بالجنة، كما قال
فلا
تعالى
يكون المشرك طيبا أبدا، إنما المؤمن طيب، المؤمن طيب، ولو كان عنده معاصي فإنه يكون خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فهو طيب بمقدار ما عنده من التوحيد والأعمال الصالحة، وفيه معاصي قد مات مصرا عليها يقابلها خبث في نفسه، هذا إن شاء الله عز وجل عفى عنه فدخل الجنة طيبا خالصا لأن الله عفى عنه، أو أن هذا يدخل النار، إن شاء الله أن يدخل النار فيهذب وينقى من هذا الخبث ثم يدخل الجنة طيبة، فلا يدخل الجنة إلا طيب خالص، إما أن يدخل ابتداء وإما أن يهذب وينقى في النار حتى يذهب خبث الذنوب والمعاصي ثم يدخل الجنة بعد ذلك، تنتهي الدور إلى دار طيبين لا خبث فيها ودار خبثاء لا طيب فيها. نعم.
ثم أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار أنهم طيبون، أي مخلصون من الشرك والدنس وكل سوء، وأن الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم بالجنة، كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ويبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في قبض روح المؤمن وروح الكافر عند قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
نعم. فهذا مع الآية الأخرى فيه أن الملائكة تنزل وتبشر وكذا، ثم بعد ذلك أيضا أخرجوا أنفسكم اليوم في الكافرين، أن اليوم تجزون عذاب الهون، وهنا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور رحيم. فإن الروح إذا خرجت فتدخل الجنة، ففي البرزخ ينال الروح ما ينالها من النعيم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن روح المؤمن نسمة في الجنة. ولهذا فإن الدخول على قسمين، دخول أرواح وهذا يكون من البرزخ منذ أن تخرج الروح من البدن، ودخول أبدان وهذا لا يكون إلا يوم القيامة. وكذلك الكفار، دخول أرواح إلى النار ودخول أبدان وهذا يكون يوم القيامة. فالدخول دخول أرواح، دخول أرواح تنعم، ولهذا روح المؤمن في الجنة نسمة، وهذا معناه أن الروح تنعم في الجنة ويأتيها النعيم كذلك بأحوال تتصل بالبدن، فيأتيه من النعيم ما يأتيه، أي البدن يأتيه من النعيم ما يأتيه، فلها أحوال في البرزخ وتنعم بهذا النعيم الذي وعد الله سبحانه وتعالى به. نعم.
قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى متهددا للمشركين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا: هل ينتظر هؤلاء إلا الملائكة أن تأتيهم بقبض أرواحهم؟ قال هو قتادة: أو يأتي أمر ربك، أي يوم القيامة وما يعاينونه من الأهوال. وقوله كذلك فعل الذين من قبلهم، أي هكذا تمادى في شركهم أسلافهم ونظراؤهم وأشباههم من المشركين حتى ذاقوا بأس الله وحلوا فيما هم فيه من العذاب والنكال. وما ظلمهم الله، لأنه تعالى أعذر إليهم وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاءوا به، فلهذا أصابتهم عقوبة الله على ذلك. وحاق بهم، أي أحاط بهم من العذاب الأليم ما كانوا به يستهزئون، أي يسخرون من الرسل إذا توعدوهم بعقاب الله، فلهذا يقال يوم القيامة: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. قال تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء.
نحن ولا هذا على أن الله عز وجل لا يعاقب إلا بسبب، إلا بسبب. ولهذا الله قال هنا: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بما كانوا به يستهزئون. إذن المؤاخذة والعقوبة إنما كانت على عمل صادر منهم، كما قلنا الجزاء من جنس العمل. فالله سبحانه وتعالى رحمته أوسع ورحمته سبقت غضبه، لهذا لا يعاقب الله عز وجل إلا بسبب يقتضي ذلك. الله ما يعاقب بدون سبب، ولهذا لما بقي في النار فضل وضع الرب عز وجل قدمه فيها فانزوى بعضها إلى بعض، ولم ينشئ قوما لم يعملوا شرا قط فيدخلهم النار. أما الجنة لما بقي فيها فضل وضع الرب قدم فانزل بعضها على بعض، لا، خلق الله خلق فأدخلهم الجنة من غير عمل عمله، يبقى هذا ما في سبب إلا رحمة الله سبحانه وتعالى، خلق خلقا وأدخلهم الجنة، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أما في العذاب لا، النعيم نعم لأن هذا فضل، أما لو أن الله عز وجل خلق خلقا فادخلهم النار هذا ظلم، والله عز وجل ينزه عن الظلم. وأفعال دائرة بين الفضل والعدل، بين الفضل فيدخل أهل الجنة الجنة بفضله، وبين العدل فيجازي أهل النار بعدله. فأصابهم سيئات ما عملوا وكذلك العقوبة في الدنيا لا تلحق إلا بمن استحق ذلك، لا يعاقب الإنسان في الدنيا إلا بشروط، ولهذا الحدود تقام بشروط لا تقام هكذا مطلقا، إنما الحدود تقام بشروط، ولهذا تضرأ الحدود بالشبهات، إذا كان في شبهة يضرأ الحد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز واعترف له، هل النبي أقام بشرة ولا استوفى صفة وشرط إقامة الحد؟ لعلك 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 حتى استوفى هذا كله فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد، وكذلك الغامدية. فحتى الحدود في الدنيا والعقوبات في الدنيا لا تكون إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، لابد أن تستوفى الشروط أولا، وفي الآخرة كذلك. ومع ذلك هذا الوعيد الذي يكون في الآخرة قد يتخلف، أما الوعد ما تخلف، الوعيد قد يتخلف لأن رحمته سبقت غضبه، أما وعد يتخلف لا، لأن الله لا يخلف الميعاد. فلهذا نجد في جميع آي القرآن إذا جاءت العقوبات وجاءت المثلات نجد أنها مسببة، فأصابهم سيئات ما عملوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم.
قال تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الشرك واعتزازهم محتجين بالقدر
واعتذارهم
محتجين بالقدر في قولهم لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، أي من البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم ما لم ينزل الله به سلطانا. ومضمون كلامهم أنه لو كان تعالى كارها لما فعلنا لأنكره علينا بالعقوبة ولما مكننا منه. قال الله رادا عليهم شبهتهم: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، أي ليس الأمر كما تزعمون أنه لم يعيره عليكم ولم ينكره بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار ونهاكم عنه آكد النهي، وبعث في كل أمة رسولا أي في كل قرن من الناس وطائفة رسولا وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح عليه السلام الذين أرسل إليهم نوح وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب.
نعم، هذا الصحيح أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسله الله إلى قوم مخالفين بعثه الله عز وجل إلى الأرض، هذا أول رسول. دليل ذلك ما جاء في حديث الشفاعة لما قال الناس له: أنت أول رسول أرسلك الله. البعض يقول فيه رسل قبله لكن لم يكونوا إلى قوم مخالفين، إنما نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول إلى قوم مخالفين، هذا يحتاج إلى دليل. وحديث الشفاعة فيه أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض، والله عز وجل قال أيضا: شرع لكم من دين ما وصى به نوحا والذي أوحينا لك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فبدأ بنوح عليه الصلاة والسلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده. قال تعالى: وختم النبيين، وهذا أكد ما يكون من ختم الرسالة، لأن الله عز وجل قال: وختم النبيين، وإذا قال وختم النبيين فهو ختم المرسلين، ما يأتي واحد يقول أنا رسول، الله قال وختم نبيا وأنا رسول، نقول الرسول بدون نبي؟ ما في رسول إلا هو نبي، ما في رسول إلا وهو نبي. فإذا قال الله عز وجل وختم النبيين دليل وختم المرسلين، لكن لو قال وختم المرسلين فقد يأتي من يقول أنا نبي، فلا يلزم من النبي أن يكون رسولا، لكن يلزم من الرسول أن يكون نبيا. تبعتم إخواني؟ لماذا الله عز وجل قال وختم النبيين ولم يقل وختم المرسلين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، النبي صلى الله عليه وسلم رسول، لكن لماذا ما قال خاتم المرسلين؟ قال خاتم النبيين، ما قال خاتم المرسلين، لأنه إذا ختمت النبوة ختمت ماذا؟ الرسالة. لكن إذا ختمت الرسالة فلا يلزم منها ختم النبوة، لا يلزم منها ختم النبوة، وإنما كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، وليس كل نبي رسولا، لهذا هذا أبلغ. نعم، فأولهم نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكلهم كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ فمشيئته تعالى الشرعية منتفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله.
يعني ما طلب منهم عمل الشرك، فتكون يكون هذا بمشيئة شرعية، لأن الشرعية تعلق بما يحب الله، والله عز وجل يكره الشرك ولا يحبه. فهل ائتمرتم أنتم في الشرك بأمر الله؟ الله قال لكم أشركوا، ولا قال لكم اتركوا الشرك ونهاكم الله عن نهاكم؟ فكيف تفعلون وتقول لو شاء الله ما عبدنا من دون من شيء، لو شاء الله ما أشركنا، كيف تقولون هذا؟ فهؤلاء احتجوا بالقدر على ماذا؟ على ما هم عليه من الشرك، احتجوا بالقدر على أن الشرك إنما وقع بالقدر، ولو كان الله عز وجل ينهى عنه لعاقبنا عليه، لكن كون الله لم يعاقبنا على هذا وفعلنا هذا، وهذا لا يخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، إذن يكون هذا جائزا. نقول تركتم ما أمر الله به عز وجل وما نهى عنه، ما أمر الله به من التوحيد وما نهى عنه من الشرك، وتستدلون بالمشيئة. نعم، لا شك أن شرككم بقدر من الله، لا شك، ليس الأمر هو أن يكون الشرك بقدر، لكن الأمر أن تحتجوا بالقدر على الشرك، أن تحتجوا بالقدر على الشرك. مثل لو جاء واحد تقول له الدخان حرام، يقول لك طيب لو كان حرام ما كان الله خلق، كون الله يخلق يبقى أزين فيه. واحد آخر يقول لو كان إبليس شرا لما خلقه الله، الله يخلق شر، وهكذا هكذا يقولون، فلا يفرقون بين المراد الكوني والمراد الشرعي. المراد الكوني الذي يعم ما أحب الله عز وجل وما لم يحب، والشرعي الذي يكون فيه أمر الله عز وجل بما أحب. فهل الله أمر بشرك أو نهى؟ وجاءتكم الرسل بهذا؟ نعم، وجاءتنا الرسل بهذا. طيب على ما تركتم الشرك؟ إذا كنتم تستدلون بمشيئته، لماذا لا تستدلون بأمر ونهيه إن كنتم صادقين؟ فلهذا هؤلاء يبررون شركهم بالمشيئة، لا أنهم يستدلون أن هذه من عند الله وأن هذا بمشيئة الله ونحن نعظم مشيئة الله. هؤلاء يبررون لأنفسهم، لا يستدلون الاستدلال الصحيح، ولهذا لا يجوز الاحتجاج بالقدر على هذا الشرك، ولهذا كذبهم الله، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا شيء، كذلك كذب الذين من قبله. يبقى الله عز وجل وصفه بأنه ماذا؟ بأنه كذب، بأنه كذب، أي الاحتجاج به على شركهم، لا أن الشرك وقع بقدر من الله، المعاصي بقدر من الله، والطاعات بقدر من الله، والتوحيد بقدر من الله، كل هذا بقدر من الله سبحانه وتعالى، لكن الاحتجاج أن تحتج بهذا مبررا شركك ومبررا معاصيك، هذه التي يحرم على الإنسان أن يفعلها. نعم.
وأما نعم. مشيئته
نعم نعم يعني ليس كل رسول نبي، فاهم انت ايه وجهه؟ انت فاهم انت اللي انت بتنقله؟ هات كده اللي انت بتنقله. ليس كل رسول نبي. طب شوف كده. نعم.
واما مشيئته الكونية أيوة. وهي تمكينهم
الايه مالها مالها هو قيدها، هي المراد بها الإرادة، لأن المشيئة لا تنقسم، المشيئة لا تنقسم، الإرادة تنقسم، إنما المشيئة هي إرادة كونية، مشيئة إرادة كونية، والشرعية بمعنى المحبة. نعم. فهو يعني كأن عبر بيد عن هذا لما خصها، قل فمشيئة تعالى الشرعية يعني إرادته، لكن الصحيح أن المشيئة لا تنقص، المشيئة هي إرادة كونية والمحبة إرادة شرعية. نعم نعم نعم.
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله، هل هناك فرق بين الرسول والنبي؟ أجاب نعم، فأهل العلم يقولون إن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يأمره بتبليغه، بل يعمل به في نفسه دون إلزام بالتبليغ، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، والأنبياء أكثر من الرسل.
فهمت يا أحمد يا محمد؟ مش لعل إنك أخطأت، يعني لعل هو أخطأ يعني مش أنت. نعم. قال وأما مشيئته الكونية،
وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة.
نعم. فيقول مشيئة كونية ومشيئة شرعية، صحيح إرادة كونية وإرادة شرعية، إنما مشيئته الكونية صح، أما الشرعية هذه إرادة، فالإرادة تنقسم إلى شرعية وإلى كونية، الكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحب. الشاهد يعني أن الله سبحانه وتعالى ما أمر بالشرك لكن خلق الشرك، ما أمر بالمعاصي لكن خلق المعاصي، فليس كل ما خلقه الله أمر به، ليس كل ما خلقه الله أمر به. الله عز وجل يخلق خيرا وشرا، يخلق كفرا وإيمانا، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لكن أمر الله بماذا؟ أمر الله بالكفر؟ أمر الله بالتوحيد ونهى عن الشرك؟ أمر الله بالمعاصي؟ أمر الله بالطاعة ونهى عن المعاصي؟ أمر الله بالبدعة؟ أمر الله بالسنة ونهى عن البدعة. يبقى إذا حيث تريد الامتثال فقف عند الإرادة الشرعية، وحيث تريد الإيمان بالقدر فآمن بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وسر الرد في كثير من الأمور في باب القدر أن تؤمن بالإرادتين، وأن تفصل بين المراد الكوني والمراد الشرعي، ومن فصل بين المراد الكوني والمراد الشرعي استراح، استراح. مثل ما تقول المعتزلة، الله عز وجل تقول يريد المعاصي، كيف الله يريد المعاصي؟ حاشا سبحانه أنه يريد المعاصي من عباده وكذا، كيف يريده وهو قد نهى عنها؟ ولا يفرقون بين كون المراد كونيا وبين كون المراد شرعية، فالله أراد كونا المعاصي ونهى شرعا عنها. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فهذا في رد على المشركين ومن نحى نحوهم ممن يستدل بالقدر على المعاصي، كما يذكرون قصة الرجل الذي قال أنا سرقت بقدر الله، فقال عمر وأنا أقطع يدك بقدر الله. نعم نعم مع ايه؟
يعني هو انا بيقول كمشيئته تعالى الشرعيه ومنشئته الكونيه، جعل المشيئه كونيه وشرعيه، احنا عندنا المشيئه لا تكون الا
كونيه. هو انت كنت نائم يا محمد ولا حاجه؟ احنا بقى لنا 10 دقايق بنتكلم في الموضوع ده. انت نمت ولا ايه؟ يبدو انك نمت. احنا قلنا ان هذا هو عبر هنا عن الاراده الشرعيه بالمشيئه، وقلنا لا، الاراده هي التي تنقسم، المشيئه ما تنقسم. فيعبر عن الشرعية بالإرادة ويعبر عن الكونية بالمشيئة. نعم نعم أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها، خالفوا أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيه. وعلى الأخرى أمرنا، نعم، عقوبة لهم يعني. نعم.
ثم إنه تعالى قد أخبر أنه عير عليهم وأنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل، فلهذا قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي اسألوا عما كان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها.
وقد احتج هؤلاء الذين احتجون بالقدر على المعاصي بالحديث الصحيح في محاجة آدم وموسى، لما قال موسى أنت أخرجتنا من الجنة وكذا، وقال له آدم أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلق الخلق بكذا، فحاج آدم وموسى. قالوا طيب هذا فيه أن آدم عليه الصلاة والسلام احتج بالقدر على معصيته. نقول ليس هذا بصحيح، فإن موسى عليه الصلاة والسلام ما عير آدم ب المعصية ولا قال له المعصية، فإن موسى عليه الصلاة والسلام أكمل علما من أن يعير بذنب تاب منه وقبل الله توبته، فإنه لا يجوز أن يكلمه في معصية تاب منها. هل العبد بعدما يتوب ويحسن توبته، مثلا كان قاطع طريق مثلا وتاب وحسن توبته وصار من الصالحين، تقول له أنت قاطع طريق وأنت وأنت؟ هذا تاب منه، والتوبة تجب ما قبلها، وإنما كلم في المصيبة ليس في المعصية، وهو الخروج من الجنة، أخرجتنا من الجنة وليس أكلت من الشجرة. هل موسى قال له أكلت من الشجرة؟ لا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. يبقى هذا فيما يتعلق بالمصيبة لا بما يتعلق بالمعصية، ولهذا لو كانت معصية فإن موسى عليه الصلاة والسلام أكمل من أن يسأل عليه بذلك، ولو كان كذلك لقال آدم أنا تبت منها كيف تلومني على أمر أنا تبت منه، ولكن الأمر متعلق بماذا؟ بالمصيبة. ولهذا قال العلماء هذا من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب ولا على المعايب؟ على المصائب لا المعايب، على المصائب لا المعايب، على المصائب لا المعايب. فإذا حصل إنسان مصاب يحتج بالقدر، مات له ولد أو خسر مالا أو أصيب في بدنه، فيقول إن لي وإن لي راجعون. قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. إنما إذا وقع في معصية قل إن لا وإن لا يرجعون ويسكت، لا، إذا وقع في معصية قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولهذا إبليس احتج بالقدر، رب بما أغويتني. آدم تاب من الذنب، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا. يبقى آدم عليه الصلاة والسلام لما عصى استغفر، فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم، اللي هي ماذا الكلمات؟ ربنا ظلمنا أنفسنا. طيب وإبليس قال ربي بما أغويتني، يبقى احتج بالقدر، فالاحتجاج بالقدر مذهب إبليسي. نعم نعم فين هذا؟ أي موضع هذا؟
42.
اقرأ.
قال ثم إنه تعالى قد أخبر أنه عير عليهم وأنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل.
إيه عير عليهم، عير عليهم يعني بين معرة هذا الفعل الذي فعلوه هو الشرك. نعم ماله؟ إيه عير عليهم يعني أنه بين معرة ذلك. نعم هذا مو بصفة، إخبار. نعم.
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ثم أخبر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن حرصه على هدايتهم لا ينفعهم إذا كان الله قد أراد إضلالهم، كما قال تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا.
نعم يبقى فمن من هدى الله دل على أن الهداية بيده سبحانه وأن كل هذا بقدر الله، لكن قدر الله المبني على علم الله. قدر الله المبني على علمه، فمراتب القدر أربعة: علم وكتابة ومشيئة وخلق. نعم.
وقال نوح لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال في هذه الآية الكريمة إن تحرص على هداهم،
دل هذا على أن الغوية بيد الله. نعم. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. طب الله يريد أن يغويهم وهم يريدون الهداية؟ لا، فلا ينفع نصح الرسل، كان الله يريد أن يغويهم لأنهم غواه فزاغ، فأزاغ الله قلوبهم قلوبا زائغة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إن كان الله يريد أن يغويكم فهذه إرادة كونية ولن تخرج عن هذه الإرادة الكونية، لكن هذا مبنى على علم الله سبحانه وتعالى. نعم.
كما قال تعالى وقال في هذه الآية الكريمة إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، كما قال تعالى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، وقال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
لن ينتفعوا بالآيات، الآيات لن ينتفعوا بها. ليه؟ لأن الله طبع على قلوبهم، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهؤلاء طبع الله على قلوبهم بماذا؟ بما كسبت أيديهم. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال سبحانه إن صرفوا صرف الله قلوبه. يبقى هذه العقوبات بالطبع والختم والصرف والإزاغة وغير ذلك من جنس ما هم عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر، فأمالوا السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأمالوا الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فكل يعمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق. يبقى هذا ليس أن الله قصر الناس على هذا الضلال وهم يريدون الخير، وإنما علم الله سبحانه وتعالى عباده وأن هذا يختار الخير وأن هذا يختار الشر، فأعان مريد الخير وخذل مريد الشر والكفر. نعم. ولهذا ما في أحد له حجة عند الله يوم القيامة. ثم هل أنت تدري عن القدر؟ يعني واحد الآن يدخنك بقدر، يعني طيب اترك الدخان ويبقى بقدر برضه. واحد يزني لك زنيت بقدر، طيب ما تترك الزنا ويبقى أنت تركت بقدر. ليه دائما القدر في المعاصي والكفر؟ ليه؟ طيب هو الصلاة ما هي بقدر لو صليت؟ ليه ترك الصلاة بقدر؟ طيب والصلاة ما هي بقدر لو صليت؟ ليه الزنا بالقدر؟ طيب والعفة ما هي بقدر؟ ليه القتل بالقدر وتحتج به؟ طيب اترك القتل ويكون بقدر. ثم هل أنت تأتمر القدر؟ يعني أنا رايح الآن ذاهب لأقتل، لا نرى قدر على القتل. أول ما تعرف القدر إلا بعد وقوع الشيء. هنا قدر الله لك القتل، هنا قدر الله المعصية، قبلها تدري أن الله قدر لما قدرها؟ لا. طيب قبلها أنت وصلك الأمر والنهي؟ نعم. يبقى حينما تأتي الشرك خالفت القرآن؟ خالفت القرآن. خالفت دعوة الرسل؟ خالفت دعوة الرسل. فلماذا لم تأتمر بدعوة الرسل؟ ما لا علاقة بالقدر الآن؟ الله أرسل رسل، الله ما جعل تكليفه ما كتبه في اللوح المحفوظ، وإنما ما جعل تكليفه، جعل تكليفه ما أرسل به الرسل، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة. ولو كان التكليف بالقدر ما كان الناس تحتاج إلى رسل، وتكون المؤاخذة بما كتب الله في اللوح المحفوظ، لكن المؤاخذة بما أرسل به رسله وأنزل به كتبه. وإن كان كل ذلك لا يخرج عن هذا لوح المحفوظ، لكن الله أرسل الرسل، ولهذا من لم يأتيه رسول في الدنيا أتاه الرسول فين؟ في الآخرة. وما يدخل أحد من النار إلا بالرسول. ولهذا هل لهم حجة يوم القيامة؟ لا، لهم ندامة، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السنة. لكن الله يقول ألم يأتكم رسل، ملائكة، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم؟ الملائكة تقول هذا، قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب الكافرين، لأننا نستحق ذلك. ولهذا ليس لأحد حجة على الله، قل فلله الحجة البليغة فلو شاء لهداكم أجمعين. بعد قول لا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. كذلك هنا قالوا ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبله. وأنتم لا تقبلون الاحتجاج بالقدر في أمور الدنيا، يعني أنت تضع يدك في جيب واحد وتأخذ الفلوس، فإذا جاء يعترض تقول له أنا أخذت هذا بقدر؟ لا ولا لا. طيب واحدة يزني بمرأة رجل أمامه، اتركني هذا بقدر الله. الناس لا يحتاجون بهذا، اجلس في بيتك وسأتيك رزقك، أليس الرزق بقدر الله؟ في أحد يقبل هذا؟ لا يقبل هذا في أمور دنياه، وإنما قبلها في أمور آخرته. يبقى هذا استدلال معاند وليس استدلال ملتمس الحق. يعني ما شاء الله بيعظم الإيمان بالقدر، عظم الإيمان بالقدر في المصائب، إنما في المعايب قف عند الأوامر والنهي. جاءتك الرسل نهتك عن الشرك، قل سمعنا وأطعنا، لكن تقول سمعنا وعصينا ثم تحتج بقى. فهذا ليس منهم إيمانا بالله عز وجل ومشيئته وكذا وكذا، وإلا لأمنوا بشرعه، وإنما هذا منه ماذا؟ عناد واحتجاج وفقط. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. بدل ما أن تستدل بالقدر استدل بالشرع، وآمن بالقدر لكن استدل بالشرع. الشرع هو أمر الله إليك، هذا هو الشرع. استدل بالقدر، هو أنت مكلف بالقدر؟ تكليفك لا يخرج عن القدر، لكن أنت لست مكلفا بالقدر، أنت مكلف بشرع، افعل ولا تفعل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي ليبين لهم. رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. الله النبي راسل ملوك أهل الأرض وأرسل إليه. لو كان الأمر وكان التكليف بالقدر لما احتجنا إلى رسل، يكفي القدر. وكان هذا تكليفا بمقدور أو بغير مقدور لو كلفنا الله بالقدر؟ في غير مقدور، لأننا لا نعلم القدر. الآن احنا علمنا، أنا الآن علمت أننا سأعطى الدرس، إلى الآن إلى الآن ما أدرى نتم ولا لا، الله أعلم بعد ما وقع. لكن ممكن أنا آتي إلى الدرس ولا أعطيه، أجلس على المكتب ولا أعطيه من عدة حلقات، حلقة الفتاوى وجلست عشان نعطي حلقة الفتاوى، ما أعطيت حلقة الفتاوى، ما أعطي حلقة الفتاوى، عطل فني، ما أعطيت حلقة الفتاوى، وانت جالس تعطي حلقة الفتاوى. يبقى إذن ما يدر عن الإنسان، ما يدر الإنسان إيه بأن هذا وقع أو أن هذا مكتوب ومقدر إلا بعد ماذا؟ إلا بعد ما يقع. نعم.
فقوله فإن الله أي شأنه وأمره أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلهذا قال لا يهدي من يضل أي من أضله، فمن الذي يهديه من بعد الله؟
وفي القراءة الأخرى لا يهدى من يضل. نعم.
أي لا أحد وما لهم من ناصرين أي ينقذونهم من عذابه ووثاقه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين.
نعم.
قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يقول تعالى مخبرا عن المشركين أنهم حلفوا فأقسموا بالله جهد أيمانهم أي اجتهدوا في الحلف وغلظوا الأيمان على أنه لا يبعث الله من يموت، أي استبعدوا ذلك فكذبوا الرسل في إخبارهم لهم بذلك وحلفوا على نقيضه.
في تقسيم في القدرية، في تقسيم أقسام القدرية إلى قدرية إبليسية وإلى قدرية مجوسية وإلى قدرية مشركية، هذه ثلاثة أقسام قسمها شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فقال رحمه الله قد ذكرت في غير موضع أن القدرية ثلاثة أصناف، اكتبوا هذه أصناف القدرية ثلاثة أصناف: قدرية مشركية، وقدرية مجوسية، وقدرية إبليسية. يعني ما موقف المشركين من القدر، ما موقف المجوس من القدر، ما موقف إبليس من القدر، كل منهما له مع القدر وقفة. المشركون لهم وقفة، المجوس لهم وقفة، إبليس له وقفة. فالقدرية ثلاثة أقسام أصناف: قدرية مشركية، وقدرية مجوسية، وقدرية إبليسية. فأما الأولون المشركية فهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر، لأنهم قالوا لو شاء الله ما أشرك، يبقى اعترفوا بالقضاء والقدر ولا لا؟ اعترفوا بهذا، وزعموا أن ذلك يوافق الأمر والنهي. انتبهوا، يبقى اعترفوا بالقدر وزعموا أن ذلك يوافق الأمر والنهي، يعني طالما لا قدر هذا يبقى راضي هذا، يبقى احتج بالقدر على الأمر والنهي. انتبه. قال شيخ الإسلام فأما الأولون فهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر وزعموا أن ذلك يوافق الأمر والنهي، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، لو شاء الرحمن ما عبدناه. فهؤلاء يقول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق، ونوم من دبة إلا ربي آخذ بناصيته، طالما قدر يبقى هذا إيه؟ يبقى أمر ونهى، يوافق هذا الأمر ونهى. وهو الذي يبتلى به كثيرا إما اعتقادا محالا طوائف من الصوفية والفقراء، لو ما يشهدوا مشهد الربوبية، بقى مشهد الربوبية، الله مريد، الله خالق، الله كذا، يبقى هنا ايه؟ يبقى الله راضي بهذا وامر بهذا. طيب، حتى يخرج من يخرج من اباحة المحرمات واسقاط الواجبات ورفع العقوبات وإن كان ذلك لا يستتب لهم وإنما يفعلون عند موافقة أهوائهم كفعل المشركين من العربي. ثم إذا خولف هوى أحد منهم قام في دفع ذلك متعدي الحدود غير واقف عند حد كما كانت تفعل المشركون أيضا. إذ هذه الطريقة تتناقض عند تعرض إرادات البشر. ثم أطال الكلام في هذا ثم قال والقدرية الثانية. يبقى القدرية المشركية ماذا يا أخوان؟ ها؟ آمنوا بالقدر القدر ها؟ وأن ذلك يوفق الأمر والنهي فجعل الأمر والنهي صادرا عن القدر. فلما الله شاء هذا يبقى الله أراد هذا. طيب المجوسية والقدرية الثانية المجوسية الذين يجعلون لله شركاء في خلقه كما جعل الأولون لله شركاء في عبادته. يعني المشركون الأولون جعلوا لله شركاء في العبادة فجعلوا ندا يعبدون كما يعبدون الله يدعون كما يدعون الله يذبحون له كما يذبحون لله. فإذا كان المشركون جعلوا لله عز وجل ماذا؟ شركاء في العبادة. فأولئك القدرية جعله شركاء في ماذا؟ في خلقه. فيقولون خالق الخير غير خالق الشر. يبقى في خالق مع الله خالق الخير غير خالق الشر. ويقولون من كان منهم في ملتنا ويقول من كان منهم في ملتنا إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله. وربما قالوا ولا يعلمها أيضا اللي هم الغلاة يعني الأولون نفات وهم القدرية المتوسطة المعتزلة نفات عموم المشيئة. فقالوا المعاصي لا تقع بقدر الله والأولون اللي هم نفات العلم اللي هم بيقولوا ولا بعلم الله إن الأمر أنف. طيب ثم قال وربما قالوا ولا يعلمها أيضا ويقولون إن جميع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته ولا صنعه فيجحدون مشيئته ويقولون إن جميع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته ولا صنعه فيجحدون مشيئته النافذة وقدرته الشاملة. دول نفاة عموم المشيئة والقدر. المشيئة تتعلق بخلق الأعيان إنما الأعمال لا. ولهذا قال ابن عباس القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وأمن بالقدر تم توحيده ومن وحد الله وكذب القدر نقض تكذيبه توحيده. ويزعمون أن هذا هو العدل إلى ويضمون إلى ذلك سلب الصفات ويسمونه التوحيد كما يسمي الأولون التلحيد التوحيد. فيلحد كل منهما في أسماء الله وصفاته ويقع كثيرا إما اعتقادا وإما حالا في كثير من الفقهاء والمتكلمة. طيب ثم قال وقد يبتلى به حالا لا اعتقادا بعض من يغلب على تعظيم الأمر والنهي من غير ملاحظة للقضاء والقدر. ولما بين الطائفتين من التنافي تجد المعتزلة أبعد الناس عن الصوفية ويميلون إلى اليهود وينفرون عن النصارى ويجعلون إثبات الصفات هو قول النصارى بالأقانيم. ولهذا تجدهم يذمون النصارى أكثر كما يفعل الجحز غيره كما أن الأولين يميلون إلى النصارى أكثر. طيب دي القدرية المجوسية اللي هم أشركوا فين؟ في الخلق. فجعلوا خالق الخير وخالق الشر وجعلوا إن أفعال المعاصي ليست بقدر من الله سبحانه وتعالى ولا بمشيئة من الله إنما هي مشيئة الإيه؟ مشيئة من العبد. فنفوا هنا القدر المتعلق بماذا؟ بالعمل بقى نفسه. نفوا القدر. الأولون احتجوا بالقدر على هذا ودول نفوا القدر أصلا. يبقى دول عكس دول. يبقى المجوسية عكس المشركين. المشركين أمنوا بالقدر واحتجوا بالقدر على فعل من المعاصي. الله قدر. هنا لا. هؤلاء نفوا ماذا؟ تعلق القدر بالأعمال. فجعلوا للأعمال خالقا وجعلوا للأعيان خالقا مثل. ولذا سموا ليه مجوس؟ لأن المجوس قالوا خالق الخير وخالق الشر خالق الخير غير خالق الشر. وهؤلاء جعلوا خالق الأعمال غير خالق الأعيان. ما وجه الشبه يا إخوان؟ ها؟ إذن من القدرية هؤلاء والمجوسية ما وجه الشبه؟ نعم ها قولي عبد الله تعالى المجوسية جعلوا خالق الخير غير خالق الشر، وهؤلاء معتزلة جعلوا خالق الأعيان أنت مخلوق لله غير خالق الأعمال، أعمالك ليست من خلق الله. تاني ها ما الجمع بين المجوسية والقدرية؟ ها محمد جعلوا خالق الخير غير خالق الشر، وهؤلاء قدرية جعلوا خالق الأعيان غير خالق الأعمال. تعدد الله تعدد الله، يبقى دول شركهم في الخلق مع الله خالق، كما أن المشركين جعلوا مع الله معبود وإن لم يكن مع الله خالق، وليس توما خلقهم ليقولون الله. لكن في العبادة بقى تعجبوا، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب. يبقى دول فصلوا بين القدر وبين الأعمال، الأولون احتجوا بالقدر على الأعمال. والقسم الثالث القدرية الإبليسية، الذين صدقوا بأن الله صدر عنه الأمران الشرع والقدر، صدر عنه الأمران، لكن عندهم هذا تناقض. القدرية الإبليسية الذين صدقوا بأن الله صدر عنه الأمران ولكن عندهم هذا تناقض، وهم خصماء الله كما جاء في الحديث، وأولئك كثير في أهل الأقوال والأفعال من سفهاء الشعراء ونحوهم من الزنادقة، كقول أبي العلاء المعادي أنهيت عن قتل النفوس تعمدا وزعمت أن لها معادا آتية، ما كان أغناها عن الحالين. طيب، وقول بعض السفهاء الزنادقة يخلق نجوما ويخلق بينهما أقمارا، يقول يا قوم غضوا عنهم الأبصار، ترمي النسوان وتزعق معشر الحضار. ثم قال فتدبر كيف كانت الملل الصحيحة، الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون ليس فيهم في الأصل قدرية، وإنما حدث القدرية من الملتين الباطلتين المجوس والذين أشرقوا، لكن النصارى ومن ضرعهم مالوا إلى الصابئة واليهود ومن ضرعهم. هذه القدرية الإبليسية الذين صدقوا بأن الله صدر عنه الأمران، الله عز وجل صدر عنه الأمران، صدر عنه القدر، وصدر عنه الأمر، لكنهم عندهم من هذا تناقض، ولهذا قال خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف أنت تأمر بهذا؟ هذا تناقض، لما خلقتني من نار كان ينبغي أن يكون النار أفضل من الطين، فعلى ما فعلت ذلك؟ طيب،
في موضع آخر شيخنا،
في موضع آخر
قالوا إلى قدرية إبليسية،
قالوا إن نعم
تصدق بالأمر لكن ترى ذلك تناقضا مخالفا للحق والحكمة.
ما هو نفس ما قال إبليس، هي تعترف أن الله أمر، صدق بأن الله أمر، صدق بالأمر، لكن هذا يقتضي ماذا؟ تناقضا. أنت خلقت آدم من طين وخلقتني من نار، على ما تأمر الطين أن نرى أن يسجد للطين؟ فهؤلاء أوجدوا التعارض بين الخلق وبين أو بين القدر وبين الشرع، أوجدوا التناقض بين هذا وذاك. يبقى عندنا القدرية ثلاثة أقسام، مشركية وإليهم ينسب القول، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. يبقى إذن ليه؟ لأن الله ما عقبنا لما أشركنا، ما عقبنا بهذا، ومكننا من ذلك، ولو كان هذا لا يرضاه الله ما مكننا من ذلك. يبقى استدلوا بالقدر على الايه؟ على الشر، جعلوا القدر هو بوابة الشر. كون الله قدر هذا يبقى الله أمر بهذا، زي اللي يقول لك كون الله يخلق الدخان يبقى أباح الدخان، إذا كان حراما ما خلق. والمجوسية أشركوا في الخلق، فالقدرية المجوسية آمنوا بماذا؟ كالمجوس، جعلوا الخير خالقا وللشر خالقا، وهؤلاء جعلوا للأعيان خالقا وللأعمال والأعمال خالقا، وعليه فإنهم فصلوا القدر عن الأمر والنهي. هؤلاء أعيانوا الشرع وألغوا القدر، وهؤلاء الأولون أعيانوا القدر وألغوا الشرع. انتبه، القدرية المشركية عيانوا القدر وألغوا الشرع، جعلوا الشرع على مراد القدر. طب والمجوسية عيانوا الشرع وألغوا القدر، يبقى المعاصي الله نهاك عنها، يبقى هي منك أنت، ما ليست من الله تقديرا. طيب والإبليسية عارضوا بين القدر والشرع، عارضوا بين القدر والشرع، أمنوا بالاثنين لكن عرضوا بينهم. يبقى عندنا القدرية ثلاثة أقسام، قدرية مشركية آمنوا بالقدر واحتجوا به على الشر. طيب مجوسية، فهؤلاء الأولون عينوا القدر، مشهد القدر عندهم هو المشهد الحاضر، والشرع لم يلتفتوا إليه، جعلوا الشرع على مراد القدر، طالما قدر يبقى شرع. طيب والإبليس والمجوسية عاينوا الأمر والنهي، عاينوا الشر، عاينوا الشر، وقفوا عند مراد شرعي، الله أمر ونهى، ولم يقفوا عند مشهد القدر، فصلوا القدر عن ماذا؟ عن الشر، وأن الله عز وجل ما قدر على العباد هذا. تبوا الإبليسية آمنوا بالقدر وآمنوا بالشرع لكن عارضوا بينهم. أأسجد لمن خلقت طينا؟ هو معترف أن بالأمر، معترف بالقدر، لكن أنتج التعارض، إذا كنت كذا فعلى ما كذا حاكم، يبقى أنتج التعارض بين القدر والشر، عكس المشركين الذين ربطوا بين القدر والشر، والمعتزلة فصلوا القدر عن الشر. الأولون عينوا القدر، المشركية والقدرية المجوسية عينوا الشر، وهؤلاء عندهم القدر والشرع لكن أوجدوا التعارض بينهما، فلا يخرج أقوال القدرية عن هذه الأقسام الثلاث. أهل السنة بقى، أهل السنة آمنوا بالقدر وآمنوا بالشر، ولم يعارضوا، خلي بال، لم يعارضوا بين القدر والشر، ولا احتجوا بالقدر على الشر، ولم يعارضوا بينهما، وفرقوا بين المراد الكوني والمراد الشرعي. المراد الكوني اللي بيخلق، فنحن لا نخرج عن تقديره سبحانه وتعالى، والمراد الشرعي اللي بيأمر، فأنا أمتثل أمرا وأؤمن بقدر، فإن وقعت في معصية ما قلت لو شاء الله ما عصيت، إنما قلت ربنا ظلمنا أنفسنا لأنني خالفت ما جاءت بالرسل وجاء ونزلت به الكتب، فأقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإن وقعت في مصيبة آمنت بالقدر واحتجزت وقلت إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجري في مصيبتي واخلف لي خيرا خيرا منها. يبقى في المصيبة أقدم مشهد القدر أنها بقدر، ليس بتفريط مني بقدر، ولهذا فإن شأني هنا والعبودية المطلوبة هي عبودية الصبر والرضا والشكر، إنما إذا وقعت معصية فأنا خالفت الشرع فأعين الشرع هنا، وعليه أقول ربنا ظلمنا أنفسنا، فالعبودية عبودية الاستغفار، عبودية الاستغفار. يبقى أهل السنة والجماعة آمنوا بالقدر وآمنوا بالشرع وفرقوا بين مراد كوني ومراد شرع. ففي الامتثال والاتباع والتكليف فبالشرع، وإذا وقعت المصائب وحل بك ما حل فترجع الأمر إلى قدر الله عز وجل وحكمته، وقد يكون هذا عقوبة لي بذنوب ومعاصية، عصيت وأذنبت وكذا، فيكون هذا بمعاصية وبذنوبي. يبقى عندنا القدرية ثلاثة أقسام، من يقولها؟ سيد المشركية والمجوسية والإبليسية وأهل السنة، عندك كل هذا المذهب مذاهبهم مبنية على الكلمتين قدر وشرع. شوف قدر وشرع، ركب بقى القدر والشرع مع بعض. شوف المشركية أمنوا بالقدر واستدلوا به على الشرع، طيب والمجوسية عينوا الشرع ونفوا القدر، إما مشيئة الأعمال وإما عدم علم. طيب والإبليسية أمنوا بهما وعارضوا بينه، أهل السنة آمنوا بهما وفرقوا وفصلوا بين المراد الكوني والمراد الشرعي. نعم اقرأ من اللي يقول الثلاثة كلهم شر، يعني هذا نسبي. نعم هذا الشر من وجه، هذا الشر من وجه، هذا الشر من وجه. نعم نعم بالقدر والشرعي يفرقون بين القدر بين المراد الكوني اللي بيحصل الخلق، فلا يخرج شيء عن تقديره سبحانه، حاشا أن يخرج شيء عن تقديره، إن كل شيء خلقناه بقدر، شيء شر وخير وكذا، الله خالق كل شيء، كل شيء خلقه الله، الكفر خلقه الله، الإيمان خلقه الله، المعاصي خلقه الله، طاعة خلقه الله، الله خالق كل شيء، لكن مريد لكل شيء لا، بالإرادة الشرعية يعني لا، وإنما خالق أما المراد الشرعي بما أحب لا بما خلق، فإنه خالق الخير والشر، خالق الكفر والإيمان، لكن أمر بماذا؟ بما أحب، وما الذي أحب؟ اللي هو جميع ما أمر الله عز وجل به من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الخوف نعم والخشي. نعم
قال تعالى وأقسم بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يقول تعالى مخبرا عن المشركين أنهم حلفوا فأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي اجتهدوا في الحلف وغلظوا الأيمان على أنه لا يبعث الله من يموت، أي استبعدوا ذلك فكذبوا الرسل في إخبارهم لهم بذلك وحلفوا على نقيضه، فقال تعالى مكذبا لهم وردا عليهم بلى أي بلى سيكون ذلك، وعدا عليه حقا أي لا بد منه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي فلجهلهم يخالفون الرسل ويقعون في الكفر. ثم ذكر تعالى حكمته في المعاد وقيام الأجساد يوم التناد فقال ليبين لهم أي للناس الذي يختلفون فيه أي من كل شيء، وليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين أي في أيمانهم وأقسامهم لا يبعث الله من يموت، ولهذا يدعون يوم يدعون يوم القيامة إلى نار جهنم دعا. وتقول لهم الزبانية
يدعون،
ولهذا يدعون يوم القيامة إلى نار جهنم دعا. وتقول لهم الزبانية هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ يصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاء وأنه لا يعجزه شيء.
ولو أن الإنسان بنى عقيدته على الدليل ما قال الكلام الذي يستقبح. هؤلاء أقسموا إليه أنه لا يبعث الله من يموت. طيب عندكم برهان؟ يعني في برهان؟ ما في برهان. طيب على ما تحكمون بهذا الحكم؟ جاءتكم الرسل وبينت أنكم ستبعثوا، استبعدوا هذا بالعقل، قالوا كيف يعيد الله خلقا بعدما صار عظاما بالية ورفاتا وإلى آخره، وضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم. فلو أن كل واحد بنى منهجه على برهان ما كان يوجد على وجه الأرض ضلال. إذ الضلال بناء على غير برهان. ولو أن كل واحد قدم على ما يقول البرهان ما كان في ضلال. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم.
ثم أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاء وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإنما يأمر به مرة واحدة فيكون كما يشاء، كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقال في هذه الآية الكريمة إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أي أن يأمر به.
فيكون معنى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بصر، معناه يعني والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإنما يأمر به مرة واحدة، مرة واحدة فيكون البعث. نعم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، هذا في قدرة الله عز وجل على الله يسير. الله لا يعجزه شيء. نعم. لو أراد الله أن يخلق السماوات والأرض بكلمة لكان. فالله لما جعل ذلك في ستة أيام ليس لعجزه وإنما لحكمته سبحانه، وإلا فالله لو أراد أن يخلق كل الخلق من أولهم إلى آخرهم بكلمة واحدة لكان. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، إذا قال له كن كانت. نعم. ولكن هذا لحكمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
أي أن يأمر به دفعة واحدة فإذا هو كائن، كما قال الشاعر إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن قولة فيكون، أي أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر به، فإنه تعالى لا يمانع ولا يخالف، لأنه هو الواحد القهار العظيم الذي قهر سلطانه وجبروته وعزته كل شيء، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. وقال ابن أبي حاتم ذكر الحسن بن محمد الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال الله تعالى سبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يسبني، وكذبني ولم يكن ينبغي له أن يكذبني، فأما تكذيبه إياي فقال وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، قال وقلت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وأما سبه إياي فقال إن الله ثالث ثلاثة، وقلت قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هكذا ذكره موقوفا وهو في الصحيحين مرفوعا بلفظ آخر.
نعم.
قال تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاته الذين فارقوا الدار والإخوان والخلان رجاء ثواب الله وجزائه.
الله أكبر. لا يرجون عوضا، لا ما يرجون عوضا عن دورهم بدور ولا عن أموالهم بأموال، إنما خرجوا منها يبتغون فضلا من الله ورضوانه أعظم من مردود الدور والأموال، إنما أرادوا أعالي الجنان. قال تعالى لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، كما أن المجاهد في سبيل الله إذا قتل فإنه لا دية له، كذلك المهاجر في سبيل الله إذا أخرج من داره فلا عوض له، ومن ماله فلا عوض له. ولهذا النبي ما عوض المهاجرين دورا مكان دورهم، كان عملهم لله فكان أجرهم على الله، ما أخذوا بعد ذلك من الغنائم أسوة المقاتلين، لكن الله ما خص المهاجرين بتعويض. أنت عندك بيت، كن لك بيت في مكة، خذ هذا البيت مكانه. أنت لك مال تركت في مكة، خذ هذا المال مكانه. لا، لا النفس ولا المال ولا الدار لها عوض إلا في جنات النعيم يكافئهم رب العالمين سبحانه وتعالى، إنما في الدنيا لا عوض. إن كان للنفس التي تقتل في سبيل الله عوض دية، فللدار التي تركت في سبيل الله عوض يعوض صاحبه عليه، وللمال عوض. إنما ما أعطاه الإنسان لله سبحانه، وما بذله لله، وما خرج منه لله سبحانه وتعالى، فإن عوضه على الله. وهذا لعظمه، لأن في الحقيقة دار خرج من الإنسان في سبيل الله لا يعوضها بدار، بل لو بذل الدور الدنيا لما كانت عوضا، لابد يكون المردود عوض، يصلح أن يكون عوض وإلا يكون ظلم. طب لو الله أعطى الدنيا كلها لمهاجري ترك دار ما كفأها، ولو أن الله جعل نوق أهل الأرض دية للذي قتل في سبيل الله ما عوض. فلما ضاقت الدنيا أن تكون وفاء عن دار بذلها المهاجر، ونفس بذلها المقاتل، ومال أنفقه المنفق، لما ضاقت الدنيا وعجز أن يكون فيها عوض الله، كانت مكافأته في الآخرة، كانت مكافأته في الآخرة. النفس إذا اعتدى عليها فبنفس تقتل أو بذات المعلومة، أما إذا بذلت في سبيل الله، في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، فماذا عسى؟ ده لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، الحمد لله تملأ الميزان. طيب الذي يقتل في سبيل الله عوضه إيه؟ ده قراءة آية خير من ناق في الأجر، ده هذا من باب التقريب وإلا ما في مقارنة. طيب والنفس التي تقتل في سبيل الله، ها؟ جادت بنفسها في سبيل الله، هذه عوضها يا إخوان؟ ولهذا ما في عوض في الدنيا للمجاهد ولا للذي أخرج من داره وماله ابتغاء مرضات الله. ولهذا فإن الله غار على أولياء، فمنع مقام المهاجر في مكة أكثر من 3 أيام ويعود إلى المدينة. كل من هاجر المدينة لا يبقى في مكة، يعود إلى دار المهاجر حتى يبقى وصف الهجرة له ملازما إلى موت. إلى موت. ماذا لو رجع إلى مكة وحصل ما حصل؟ ويبطل وصف المهاجر ولا يساوي شيء. لهذا الله عز وجل منع من ذلك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبقى المهاجر في مكة فوق 3. وهذا من أقوى الأدلة على واحد التفريق بين المقيم والمسافر، ليس من يقول يبقى الرجل مسافرا أبدا أبدا ما استوطن ونزل واتخذ هذا وطنا، لا، في مسافر وفي مقيم ولو لم يتخذ وطن. الثاني قوة المذهب بأنها 3 أيام وما فوق ذلك يكون حكم مقيم، وهو قول جماهير أهل العلم 3 أيام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم فوق 3 أيام، دل هذا على أن هذا هو الحد بين المسافر والمقيم. وكان عمر رضي الله عنه أيضا إذا دخل التاجر يأمره بهذا، إذا دخل التاجر يأمره من هؤلاء ألا من اليهود أو النصارى لا يقيم أكثر من 3 أيام، فدل هذا على أن هذا هو الإيه الحد، وهذا أقرب الأقوال إلى الصحة. حتى لو تبطل الهجرة فإنه لا يجوز لمهاجر أن يقيم بمكة. عرفتم يا أخوان كيف؟ لماذا لم يعوض المهاجرين بالدور يا أخوان؟ ليه يا أخوان؟ ها؟ لماذا؟ ها؟ ولا الدنيا بما فيها كاف عن أن يعوض ضرر تركها في سبيل الله. عرفتم يا أخواني لماذا الشهيد لا دية له؟ ها؟ لأن الدنيا كلها لا تساوي أن تكون في سبيل قطرة عوض عن قطرة. لهذا تذكر دائما هذان خصمان اختصموا في ربهم، شرف عظيم لو لقي العبد ربه عليه لكان خير الناس. هذان اختصموا خصمان اختصموا في ربهم، واعلم أن المخاصمة في الله لا تكون بالسيف والسنان فقط، بل أجل المخاصمة ما كان بالحجة والبيان، لأن السيوف تجرد في سبيل الاعتقاد، فما حرك السيف إلا اعتقاد. قاتل من كفر بالله، فاقتلوا المشركين ولا المسلمين، لأن هذا مسلم وهذا كافر، فالسيوف تتحرك بالاعتقاد. فالمخاصمة الكبرى مخاصمة الحجج، وتليها مخاصمة السيوف. هذان خصمان اختصموا في ربهم أولا. من ربي؟ أهو المعبود الذي لا أعبد سواه لا إله إلا الله، أو هو الذي يدعى معه الند؟ هذه الخصومة في الله، هذه الخصومة في الله أنتجت الخصومة بالسيف. ولهذا فالخصومة بالسيف قد تكون وقد لا تكون، تخضع لضعف وقوة، أما الخصومة بالحجج فباقية، لا تخضع لضعف وقوة، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ها ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم عوض عن ايه؟ عوض عن ايه؟ انت بلمت ليه؟ حاجة عجيب. عوض عن ايه؟ ده بشرة مش عوض، مش عوض. احنا بنتكلم في باب العوض ولا بنتكلم في باب البشريات؟ سيفتح الله عليكم سكبة، ده عوض، ده بشريات فتوحات. احنا نتكلم في باب العوض، فسراق عوض عن ايه؟ لكن بشرة، مثل ما بشر الله الأمة: لتنفقن كنوز كسرى وقيصر، ده عوض عن الهجرة وعوض عن دور وعوض عن المال؟ لا. نعم
يعم هذا الحكم شيخنا كل مهاجر، يعم هذا الحكم كل مهاجر، يعني كل مهاجر، يعني مثلا من ترك بلاد الكفر.
لا، في احكام خاصه، في احكام خاصه بالهجره التي انقطعت. قال النبي لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه. طيب الهجره حينما تهاجر من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام، لو انك تريد ان تعود الى بلاد الكفر لمصلحه شرعيه، لك مكان دعوي، لك تأثير، لك كذا، ما في بأس، إنما هذا حكم خاص بهؤلاء. نعم.
قال ويحتمل أن يكون سبب نزول هذه الآية الكريمة في مهاجرة الحبشة الذي اشتد أذى قومهم لهم بمكة حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة ليتمكنوا من عبادة ربهم، ومن أشرافهم عثمان بن عفان رضي الله عنه ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو سلمة بن عبد الأسد، في جماعة قريب من 80.
سلهم لما تركوا مكة أحب البقاع، سلهم وهم أشراف الناس لما تركتم، سلهم هل أخذتم معكم دورا وأموالا، سلهم ما قضيتهم. إنه الدين لله، والذين هاجروا في الله في الله. الله أكبر الله أكبر. وما هذه الدنيا يا إخواني إلا متاع قليل، هنيئا لمن وفق لها يا إخواني. عصارة، خلاصة، خلاصة الدين، خلاصة مقامات أولياء الله هو المقام هذا، أن تكون حياتك موقوفة لله، ولاؤك، براؤك، عطاؤك، منعك، بغضك، حبك، كل ذلك لله. حول حياتك كلها لله، نصرتك للدين لله، كل شيء لله سبحانه وتعالى. هاجروا في الله. أوقف هؤلاء كده، أوقف عثمان ومن معه، أوقف عثمان وزوجه مين؟ بنت رسول الله رقية، أوقف أبا سلمة، أوقف جعفر بن أبي طالب. سلهم إذ يركبون بحرا هجرة إلى الحبشة حيث هناك ملك عادل لا يظلم أحد عنده، سلهم إلى أين أنتم ذاهبون، ولماذا، لماذا تركتم مكة؟ ما وجدتم فيها زرعا طلبا لعمل وزيادة مال في الحبشة؟ تريدون ماذا؟ سيجيبونك لله لله. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتد الإيذاء، ولو كان هناك رخصة في الكتمان لرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أقرب سبيل لرفع الإيذاء. ولكن إذا كتم التوحيد، وإذا لم تجهر الأمة بالتوحيد وراعت المصلحة ودرء المفسدة لعدم الإيذاء، فمتى يظهر الدين؟ متى يظهر الدين؟ ألا فليظهر الدين ولو قتلت سمية، ألا فليظهر الدين ولو وضعت الصخرة على صدر بلال، ألا فليظهر الدين ولو عري خباب حتى يحرق، ألا فليظهر الدين ولو هاجر 80 وزيادة. لا يملكون كتمانا، هذا دين الله عز وجل. نعم لا يجاهدون لأنهم ضعاف، لكن يسكتون؟ لا. من هنا مسألة المصالح والمفاسد، قلنا لها اعتبارات شرعية وليست اعتبارات شخصية. لا تجعل درء المفاسد وجلب المصالح عندك قاعدة لا تنشر بها دينا فزاعة. إن جيت تجي على أهل البدع، لا، المصلحة، طب نسام المصلحة، طيب نظهر المناهج يوم وفاة أهل البدع، المصلحة أو ما يقولوا، طيب بين الجهاد وأحكام أصل المصلحة أو ما يقولوا. أنت ذكرتنا لا تحدث بحديث ماذا؟ الذبابة. ليه؟ أصل الكفار هيقولوا الدين ده دين قدرات. أنت بتذكرنا بلاش حديث يتلقون النخامة، أصل هيقولوا إيه الكفار؟ طب بلاش حديث الذباب وبلاش حديث النخامة، أسلموا. طيب يا سيدي بلاش حديث الذباب وبلاش حديث النخام، أسلموا. طيب يا سيدي بلاش التعيين، تسننوا. طب أنا بعين ومتهور وأنت حني، جبت كم واحد منه؟ طب أنا يا عم عرضت حماس وأنت وافقت حماس، عملوا إيه؟ طب أنا عينت سيد قطب وأنت ما عينتش، عملت إيه؟ عملت إيه؟ الكتمان والخذلان والتلبيس والتدليس، بينما أتبع سيد قطب يرفعون رؤوسهم. أنت المصلح اللي بيتبنى سيد قطب مرعى مصلحة المفسدة، بيتبنى رجلا ساقطا ولم يراعي مصلحة. أنا اللي هراعي مصلحة؟ اللي بيتبنى الطعن في الانبياء ما راعى مصلحه ولا مفسد. ها اللي بيتبنى الطعن في الرجل الذي طعن في الصحابه لم يراعي المصلحه المفسده. ما بال بك، اعطيه مبتدعا بال بك، راعاك مره. حتى تراعيه حرب ضروس، اياك تضع سيفك لا تبالي. حتى قواعد الفسيده اللي بيضعونها ظلمه فيه، شوف ظلمه فيه. حتى القاعده اللي بيضعونها لا تتكلم بالمشايخ واتكلم فيك، ناخد الخير ونترك الشر، وانت مالكش خير ابدا انت. لا طب ما تعمم القاعدة الباطلة دي، هي قاعدة باطلة، عمم بقى مر على كله. أبدا. لهذا لابد من خصومة، لازم لازم من خصومة. هذه الخصومة لا هودة فيها، لكن أن يراعي واحد معين ضعيف في مكان معين شيئا من هذا دون أن يخالط أو يؤكل أو يشارب أو يمدح أو يثني، هذه قد تقدر بقدرها لأنها من نوع الجهاد يراعى في الأشياء، أما بالعموم لا. نعم نعم. من أي مات مات ما استطاع ومات، يعني مات أقصد مش خالف، لكن لما مات رفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن مات بهذا، يعني أحب النبي لو كان قد مات بالمدينة. نعم نعم. ماله؟ لا كل من هاجر ما أقام، لكن هل إذا ذهب إلى بادية أو إلى كذا وطارق ما عاد إلى بلده هل هذا جائز أم لا؟ كلام في حديث سلام بن أكوع أظنه، لكن أن يعود إلى بلد مكة مختارا لا، النبي نهى عن ذلك، ولا أن يقيم فوق ثلاث. نعم. من إيه؟ اقرأ.
قال في شرح المجتبى، قال النووي رحمه الله تعالى: معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم
عليهم. أي حديث؟
اللي هو الهجرة من مكة، منع سكنها ثلاثا.
اقرأ الحديث، نص الحديث.
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 15 يصلي ركعتين ركعتين. حديث العلاء بن الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. علق عليه قال النووي رحمه الله: معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة. وحكى عياض أنه قول الجمهور، قال: وأجازه لهم جماعة، يعني بعد الفتح، فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه. قال: واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم، وأن سكن المدينة كان واجبا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواساته بالنفس. وأما غير المهاجرين فيجوز له سكن أي بلد أراد، سواء مكة وغيرها بالاتفاق. انتهى كلام القاضي. ويستثنى من ذلك من أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالإقامة في غير المدينة. قال القرطبي رحمه الله تعالى: المراد بهذا الحديث من هاجر من مكة إلى المدينة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعنى به من هاجر من غيرها، لأنه خرج جوابا عن سؤالهم لما تحرجوا من الإقامة بمكة، إذ كانوا قد تركوها لله تعالى، فأجابهم بذلك وأعلمهم أن إقامة الثلاث ليس بإقامة. قال: والخلاف الذي أشار إليه عياض كان في من مضى، وهل ينبني عليه خلاف في من فر بدينه من موضع يخاف أن يفتن فيه في دينه، فهل له أن يرجع إليه بعد انقضاء تلك الفتنة؟
هذه المسألة
قال يمكن أن يقال إن كان تركها لله كما فعله المهاجرون فليس له أن يرجع لشيء من ذلك، وإن كان تركها فرارا بدينه ليسلم له ولم يقصد إلى تركها لذاتها فله الرجوع إلى ذلك، انتهى. قال الحافظ وهو متجه إلا أنه قال هو متجه إلا أنه خص ذلك بمن ترك رباعا أو دورا، ولا حاجة إلى تخصيص المسألة والله تعالى أعلم. قال الجامع عفى الله تعالى عنه: عندي فيما قاله القرطبي نظران، أما أولا ففي تعميمه المنع لكل من فر بدينه لأن ذلك يحتاج إلى دليل من نص أو إجماع، وأما ثانيا ففي تفريقه بين من فر بدينه ومن ترك بلده لله.
نعم عموما دي مسألة أخرى، احنا الكلام في مكة. نعم في مكة. نعم.
بوب النووي باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. ثم قال: قال القاضي عياض: أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه، وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابيا من الكبائر. قال: ولهذا أشار الحجاج إلى أن أعلمه سلمة أن خروجه إلى البادية إنما هو بإذن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذا ليس إلى مكة إنما إلى غيرها بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، أما إلى مكة فيحرم. نعم.
ابن عبد البر في التمهيد أيضا.
نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وفيه دليل على أن المهاجر لا يجوز له المقام بالأرض التي هاجر منها أكثر مما وقت له، وذلك ثلاثة أيام، وذلك محفوظ في حديث العلاء بن الحضرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمهاجرين ثلاثة أيام بعد الصدر. قال: وفيه أيضا: وقد كانوا يعدون من الكبائر أن يرجع أعرابيا بعد هجرته.
نعم، هذا الحديث بقى أقوى للجمهور في مسألة مدة الإقامة من الأربعة أيام التي هي إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما وصل مكة في الحج قبل أن يذهب إلى ميناء، لأن هذا لم يعمد النبي إليه، إنما هذا عمد النبي إليه، ولذا احنا كنا نقول بالأربعة أيام. والذي ترجح لنا بهذا الحديث وغيره من فعل عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى التاجر أن يقف فوق ثلاث، أنها محدودة بالثلاث، هذه بالثلاث، فالثلاث ليست حدا للمقيم، فما زاد على ذلك هذا حد للمقيم. هذا أوقع من الاستدلال ببقاء النبي في مكة حتى أتى المدينة في اليوم الثامن، لأن هذا ما وقع قصدا، النبي ما وقع منه ذلك قصدا. نعم، ويكون فعله صلى الله عليه وسلم لما قام مكة 19 ليلة يقصر أن هذا فيما لم يحدد إقامة، فيما لم يجمع إقامة. نعم. لا إيه؟ ليه في طيب احنا ما هو احد اعترض على احمد، ما اعترض على احمد، لكن الكلام اللي احنا ذكر بالامس مساله الروايه، لكن ما احد انكر على احمد. احمد انما اراد من هؤلاء القيام بما يليق بمقامهم واقدارهم. نعم. نعم. إيه؟
يقول: اعلم انه كان يكره المهاجر مكة ان يعود فيقيم فيها لانه كالرجوع فيما ترك، ورثى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة لكونه مات بمكة، فجعل المهاجر ان يقيم بعد النسك ثلاثا ثم يخرج لتحقق هجرته، وقد كان جماعة من الصحابة يرون ان هذا كان في بداية الاسلام، فلما صارت دار إسلام واستقرت القواعد كان ابن عمر وجابر يجاوران بها، وقد توطنها خلق كثير من الصحابة، وقد ذكرتهم في كتاب مكة، وعلى استحباب المجاورة بها أكثر الفقهاء منهم أحمد بن حنبل.
لا، هذا في المهاجرين الذين هاجروا، هذا احتاج دليل. يأتي بواحد من هؤلاء الذين هاجروا ثم عادوا إلى بلدهم مكة مرة ثانية،
يقول ابن عمر وجابر،
إيه هذا؟ فين المجاورة؟ فين المجاورة؟ أين المجاورة هذه؟ أين المجاورة؟ نعم، شوف كلام شيخ الإسلام وكلام أحد المحققين. نعم اقرأ. نعم ذكرنا هو مات، هو مش هو مات فيها، فكان النبي يحب أن يموت في المدينة. نعم،
وفي
يعني حرم، يعني حرم في هذا، ليس عوقب، حرم يعني.
وذكر ابن حجر في الفتح،
أيوة،
قال اللهم أمضي لأصحابه هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، فإن فيه إشارة إلى الدعاء لسعد بالعافية ليرجع إلى دار هجرته وهي المدينة. طيب. ولا يستمر مقيما بسبب الوجع بالبلد التي هاجر منها وهي مكة. إيه وإلى ذلك الإشارة بقول
إيه لكن يعني إيه عندك الدليل؟ هو ده أقام هذا وهو مريض ثم مات، فالنبي بيرث له أنه مات بمكة. نعم، قال ها في هذا إشارة،
قال وإلى ذلك الإشارة بقول لكن البائس سعد بن خولة.
نعم، ها
قال وقد أوضحت في أوائل الوصايا ما تعلق بسعد بن خولة. ونقل ابن المزين المالكي أن الرثاء لسعد بن خولة بسبب إقامته بمكة ولم يهاجر، وتعقب بأنه شهد بدرا، ولكن اختلفوا متى رجع إلى مكة حتى مرض بها فمات، فقيل أنه سكن مكة بعد أن شهد بدرا، وقيل مات في حجة الوداع. وأغرب الداودي فيما حكاه ابن التين فقال لم يكن للمهاجرين أن يقيموا بمكة إلا ثلاثا بعد الصدر، فدل ذلك أن سعد بن خولة توفي قبل تلك الحجة، وقيل مات في الفتح بعد أن أطال المقام بمكة بغير عذر، إذ لو كان له عذر لم يأثم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له،
لكن أين الإثم؟ فين دليل الإثم؟ أين دليل الإثم؟ ها؟
وقد قال صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن صفية حاضت أحابستنا هي، فدل على أن للمهاجر إذا كان له عذر أن يقيم أزيد من الثلاث المشروع للمهاجرين.
تمام.
وقال يحتمل أن تكون هذه اللفظة قالها صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع ثم حج، فقرناها الراوي بالحديث لكونها من تكملته انتهى.
طيب إيه بل حاصل هو ليس بآثم، إما يكون على وجه صفية أنه إذا وقع عذر، ويكون هذا قد وقع على عذر لأنه مرض ثم مات
وتعقبه. وقال وكلامه متعقب في مواضع، منها استشهاده بقصة صفية ولا حجة فيها لاحتمال أن لا تجاوز الثلاث المشروعة، والاحتباس الامتناع، وهو يصدق باليوم بل بدونه. ومنها جزمه بأن سعد بن خولة أطال المقام بمكة ورمزه إلى أنه أقام بغير عذر، وأنه أثم بذلك. تمام. إلى غير ذلك مما يظهر فساده بالتأمل.
تمام. هذا نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى،
نعم،
في جماعة قريب من 80 ما بين رجل وامرأة صديق وصديقة رضي الله عنهم وأرضاهم.
الله أكبر. نعم.
وقد يعني فعل
وصفوا بالصديقية، وكيف لا يوصفون بالصديقية وهم الذين تركوا ديارهم وأموالهم ابتغاء وجه الله؟ طيب هل هذا يعارض كون أبي بكر رضي الله عنه هو صديق الأمة؟ لا يعارض، حيث إنه الصديق الأكبر. أبو بكر رضي الله عنه صديق، أينفي هذا أن يكون في الأمة صديق آخر؟ الأمة فيها الصديقون كثر، ولكن الصديق الأكبر هو أبو بكر، ولهذا الصديق عند الإطلاق أبو بكر. تقول جاء الصديق سأل الصديق رسول الله، هو واحد، هذا عند الإطلاق، هذا عند الإطلاق، أما غيره بالتقييد. نعم.
وقد فعل فوعده
كما الفاروق في الأمة كثر، الفاروق في الأمة كثر، كل عالم يفرق الله به بين الحق والباطل هذا فاروق، لكن الفاروق الأكبر عمر رضي الله عنه، الفاروق عند الإطلاق عمر. نعم.
وقد فعل فوعدهم تعالى بالمجازاة الحسنة في الدنيا والآخرة فقال لنبوئنهم في الدنيا حسنة. قال ابن عباس والشعبي وقتادة المدينة وقال الرزق الطيب قاله مجاهد. ولا منافاة بين القولين، فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيرا منها في الدنيا، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله بما هو خير له منه. وكذلك وقع فإنهم مكن الله لهم في البلاد وحكمهم على رقاب العباد فصاروا أمراء حكاما، وكل منهم للمتقين إماما. وأخبر أن ثوابه للمهاجرين في الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم في الدنيا، فقال ولأجر الآخرة أكبر، أي مما أعطيناهم في الدنيا لو كانوا يعلمون.
طبعا العوض هنا ليس عوض عن الدور أو كذا، يعني عوض دار مكان دار وكذا، إنما عوضهم يعني أخلف الله عليهم خيرا، أخلف الله عليهم خيرا. نعم،
أي لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله،
وكل منهم فصاروا أمراء حكاما وكل منهم المتقين إماما. الله أكبر، هذه عبارة تحفظ. ها، فإنه مكن الله لهم في البلاد وحكمهم على رقاب العباد فصاروا أمراء حكاما وكل منهم للمتقين إماما. الله أكبر. وأخبر أن ثواب المهاجرين في الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم في الدنيا، فقال نعم،
فقال ولأجر الآخرة أكبر، أي مما أعطيناهم في الدنيا لو كانوا يعلمون، أي لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله لمن أطاعه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال هشيم عن العوام عمن حدثه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه يقول خذ بارك الله لك فيه، هذا ما وعدك الله في الدنيا، وما ادخر لك في الآخرة أفضل. ثم قرأ هذه الآية لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
الله نعم، يعني في ثم وصفهم الله تعالى فقال
في جهالة، شفنا
جهالة
عن العوام عمن حدثه،
نعم
يعني في إسنادي جهالة عن العوام عمن حدثه
أن عمر. نعم، لكن المعنى صحيح. نعم،
ثم وصفهم تعالى فقال الذين صبروا على ربهم يتوكلون، أي صبروا على أقل مما على أقل ممن آذاهم من قومهم، متوكلين على الله الذي أحسن لهم العاقبة في الدنيا والآخرة.
نعم، نكتفي بها. نعم، نعم، صفر ايه؟ لا شك انه فيها صفر طاعة، من صفر طاعة مش معصية، معصية ايه؟ صفر طاعة، ما يهاجر في سبيل الله في سبيل هذا صفر طاعة، لا شك. سفر في طلب العلم في الفضل، كل طبعا كل من له سفر طاعة يدخل في الآية، وإن كان أعظم ذلك أنه يكون هجرة، لأن في هجرة لطلب علم، في هجرة لطاعة، في هجرة للإنسان يترك بلد إلى بلد أخرى يجد فيها السنة ويجد فيها الخير، كل هذا يدخل في الفضل لا شك. نعم، يعني إذا كان من خرج إلى المسجد، من غادر المسجد أو راح، عد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، ما بالك إلى طلب العلم، ما بالك إلى معرفة الدين، ما بالك إلى الدعوة إلى الله، هذا أعظم ما يسعى فيه الإنسان. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول